بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي يعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لعلنا نتمكن في لقائنا هذا من عرض رسائل السادة المرسلة سين ميم من ضواحي المدينة المنورة، والمستمع أو المرسلة الأخت في الإسلام سين ميم عين، والمرسلة أم عبد الله السالم العبد المجيد، والمرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين. ونبدأ برسالة المرسلة سين ميم من ضواحي المدينة المنورة، تقول فيها: إني ولدت بنت فيها بعض التشويه الخلقي، وبقيت أنا بعد الولادة 3 أيام فاقدة الوعي، ثم خفت بعد ذلك وتوفيت البنت في اليوم 7 من عمرها، وأنا الآن متندمة لأنني لم أرضعها في هذه المدة ولم أحسن إليها، وكانت موضوعة في غرفة بعيدة عني ومظلمة، وإنني الآن متندمة كثيرا. أرجو إفادتي في موضوع هذا وفقكم الله.
هذه لها إشكال ولا أدري عنها الآن، تحتاج إلى أو هذه مسألة تحتاج إلى تأمل.
نعم.
يكون في حلقة أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله.
لأنها في هذه لها إشكال الآن في الحكم. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع، تقول أختكم في الإسلام سين ميم عين. بعد السلام تقول: يقال بعد صلاة الصبح على المصلي أن لا ينام لأنه يتم توزيع الرزق، فما معنى هذا ومن الذي يوزع هذا الرزق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا شيء لا يغلى أصلا، الموزع الأرزاق هو الله وحده سبحانه وتعالى، والرزاق هو الله جل وعلا، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده في كل وقت، هو بعد صلاة الفجر فقط، بل يوزع أرزاقه بين عباده في الليل والنهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي كل وقت سبحانه وتعالى، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده بأمره إلا على وتقديره سبحانه وتعالى، وما أمر به من الأسباب ودعا إليه من الأعمال سبحانه وتعالى. ولا نعلم حرج في النوم على صلاة الفجر، لكن من جلس يستغفر الله ويذكر الله أفضل، كان يجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه فضل عظيم، يجلس يذكر الله أو يدرس العلم أو يشتغل بأعمال أخرى تنفع المسلم، هذا أحسن من النوم. وإذا نام بعد طلوع الشمس يكون أولى، هذا هو الأفضل، ولا حرج فيه لو نام بعد صلاة الفجر لا حرج، لكن كونه يؤجل النوم حتى تطلع الشمس ويجلس في ذكر الله واستغفار وتهليل أو قراءة العلم أو قراءة القرآن أو في أعمال نافعة تنفعه في حرثه في فلاحته في مصنعه، يعني هذا طيب. ويخرج النوم إذا دعت إليه الحاجة يكون بعد ارتفاع الشمس. وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بعد طلوع الشمس تقرأ بعد الفجر، وإذا طلعت الشمس استراحت. روى عنها رضي الله عنها ذلك. وبكل حال فالأمر واسع بحمد الله، لكن هذا هو الأفضل، تأجيل النوم إذا دعت إليه الحاجة بعد ارتفاع الشمس، ويكون في أول النهار في ركب وقراءة العلم أو في أعمال أخرى تنفعه.
السؤال الثاني عند الأخت سين ميم عين، تقول: عندما أقرأ القرآن أقبله أولا ثم أقرأ، سمعت بأن هذا بدعة فتركت، ثم رأيت في منامي بأن أبي يأمرني أن أقبل القرآن ثم أقرأ، أفيدوني عن الطريقة الصحيحة أفادكم الله، وعندما أحمل القرآن ينحني الجالسون للقرآن، فهل في هذا شيء أم لا؟
التقبيل للقرآن ليس له أصل معتمد وليس من الشروع. يروى أن إكرمة بن أبي جهل عن الصحابة كان يقبله ويقول: هذا كتاب ربي، لكن لا أعلم له سندا صحيحا ثابتا عنه رضي الله عنه وأرضاه. وبكل حال فتقبيله لا حرج فيه، لكن ليس المشروع، ولو قبله إنسان لا حرج عليه، لكن ليس هذا المشروع، ولم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة، فالأولى ترك ذلك، وإنما التعظيم يكون بالعمل، تعظيم القرآن يكون بالعمل، بالعمل به تدبره والإكثار من قراءته والخضوع عند ذلك والخشوع، هذا هو المشروع، الإخوان يتعرف القرآن بالتدبر والتعقل والعمل والاجتهادة والخشوع، هذا هو المشروع. كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتدبره وأن نكثر من تلاوته وأن نعمل به، هذا هو الواجب علينا وهذا هو المطلوب منا. وأما الانحناء عند القرآن هذا لا أصل له، وإن تعظيما لله عز وجل لأن القرآن كلام الله، لكن هذا لا أصل له، ولم يفعله خير هذه الأمة وأفضلها هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والخير كله في اتباع سلفنا الصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فلا هو الحلال ولا يقبل، هذا هو الأصل، لكن لو قبله الإنسان فلا حرج عليه إلا أن غير مشروع. أما الانحناء فهو مكروه لا ينبغي ولا يفعل ولا أصل له.
نعم،
وهذا الرد يفضي إلى الانحناء للذنوب والكبراء، هذا منكر لا يجوز، لأنه نوع من الركوع. الركوع لا يجوز إلا لله وحده سبحانه وتعالى، عبادة، هذا ينحني أحد لأحد. نعم.
أيضا تقول: هل يجوز إهداء تلاوة القرآن لأحد ميت أو لأحد حي، حيث أقول اللهم اجعل هذه التلاوة لفلان؟
أما إهداء القرآن وتثويب لزيد الأمر فهذا في خلاف العلماء، كثير من العلم يقول لا بأس به أن يقرأ ويثوب لأبيه أو أمه أو زيد أو عمر من أحياء أو أموات، كما يدعو له، يدعو لغيره، كما يصدق على غيره. وبعض العلم قال لا يفعل ذلك، لأن القرآن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنهم كانوا يهدونه لميت ولا لحي، هذا هو الأفضل والأولى، عدم إهداء لأحد. سيقرأ لنفسه يكتب لنفسه يطلب الأجر في قراءته ولا يهدي ثوابه لأحد من الناس، وإذا أراد أن يهدي يصدق عن أبيه عن أمه بما تيسر من دراهم ملابس طعام، يدعو لهم، يدعو لوالديه لأقاربه لأحبابه، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا كان راح يدعو لهم بكل خير من سعادة الرزق والتوفيق للنافع والعمل الصالح وأشبه ذلك.
أيضا لديها سؤال أخير تقول: هل يجوز النذر بهذا القول: يا ربي علي صيام عدد من الأيام حسب مقدرتي إذا مات فلان الظالم أو فلانة الظالمة، حيث أنني سمعت بنتا تقول: يا ربي لو مات هذا الرجل لصمت ثلاثة أيام نرجو الإفادة وفقكم الله.
النذر من يعلم مكروه لا ينبغي، النبي عليه السلام قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستهرون من بخيل، فلا ينبغي النذر. لكن لو نذر طاعة شرعية يفرجها، فقال: يا ربي لله علي إن مات فلان الظالم أن أصوم يومين أو ثلاثة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس يوفي، أو قال لله علي إن مات فلان أن أصدق بمئة درهم بألف درهم يوفي بذلك حسب طاقته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن ينذر طاعة من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة على شرط معلق إلى وجه الشرط يوفي ذلك إذا كانت تلك الطاعة مشروعة. أما لو نذر فهو مشروع، مثل قال لله عليه صوم سنة أو سنتين، هذا هو مشروع، هذا مكروه، ورسول الله يصوم الأبد. فإذا نذر فهو مكروه، مثل نذر الله يصوم سنة أو نذر الله لا ينام يصلي ولا ينام، هذا مكروه، عليه كفارة يمين ولا يحال، يكفر كفارة يمين ولا يوفي بهذا النذر مكروه أو محرم. فبكل حال الجذور لا تنبغي، ينبغي ان لا ينذر، لكن انما طاعه شرعيه اوفى بها، وان نذر شيئا مكروها او معصيه لم يهم بذلك، وعليك صلاه يمين.
نعم. المرسله ام عبد الله السالم ال عبد المجيد بعثت بهذه الرساله تقول: انني امراه كفيفه وكبيره، ومن الصعب علي خلع الكنادر ثم المسح على الشراب ثم لبس الكنادر، فهل يجوز ان امسح على الكنادر فقط وحينما اصلي، أو أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي؟
المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز، خصة من الله جل وعلا في تخفيف على الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى جوربيه ويصلي يوم وليلة في الحضر في الإغانة، فاستمر ثلاثة أيام في عياليها، هذا مثل والحمد لله. لكن يكون المسح على الشيء الساتر، ثم جورب الساتر أو خف من الجلد ساتر يمسح عليه يوم وليلة في الإقامة بعد الحدث ومسح يوم وليلة. أما كالحنطة فلا يمسح عليها، إذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها، إلا أن يمسح عليها مع الجورب لا بأس، يمسح عليهما جميعا على الفندق وعلى الله من الجورب يمسح عليهما جميعا لا بأس، ويمسح عليهما جميعا لا يخلع، فإذا خلع بطل الوضوء فيصلي في سزمه والشراب جميعا، فإذا خلع الجميع أو خلع الفندق بطل الوضوء. فإذا أرادت هذه المرأة السلامة تمسح على الجورب فقط وتخلي الجورب في شبشب أو غيرها يخف عليها خلعه، أو في فندق خفيف يخف خلعها، تمسح على الجورب وإذا جاءت المصلى خلعت الفندق وكفاها الجورب، ولا تمسح على الفندق، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله. وأما الفندق لا تمسح عليها حتى تخلعها ما تشاءت، أو في تجعل الشبشب في تجعل الجورب في شبشب يقيها الأرض ثم تخلع الشبشب. فالمقصود أنها إذا مسحت على الفندق ما يجزي، يعني الفندق لا تستر فهي كانت قصيرة، أما إذا كانت الفندق واسعة تستر القدم كلها مع الكعبين تمسح على الفندق، وإذا مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة، صلي أول. إن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء. ينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه من المرأة الذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب يفهمها أن مسح الفندق لا يجزي إذا كانت قاصرة لا تستر في الكعبين، وإذا خلعتها بطل وضوءها. فلن ينبغي لها أن تمسح الجورب وتكتفي به والفندق حتى تخلعها متى شاءت.
إذا الذي فهمنا يا فضيلة الشيخ أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة
إلا إذا أراد إطالة الوضوء.
نعم.
وأما يصلي فيهما حتى يصلي.
نعم. سؤالها الآخر تقول أنا أحفظ ولله الحمد خمسة أو ستة أجزاء من القرآن الكريم، ولكنني أنسى بعض الكلمات والجمل في بعض السور، فهل يجوز لي أن أقرأ في صلاتي ما أعرف وأترك الذي لا أعرفه؟ أفتوني جزاكم الله عن خير، علما أنني أتجاوز هذا الذي لا أعرف وأقرأ الذي بعده.
لا بأس إن شاء الله، تقرأ ما حفظت ولا بأس بعد الفاتحة.
نعم.
المهم الفاتحة والباقي لا في السنة، تقرأ ما تيسر من الآيات التي عندها، ولو طمرت بعض الآيات الأخرى ذبحت عنها وتركتها لأنها ما تحفظها لا بس. لكن المهم الفاتحة، لا بد من الفاتحة لأنها ركن الصلاة، وما زاد عليها مستحب من آية أو سورة فالأمر فيه واسع.
أيضا تقول هل يجوز لي أن أفرق تسبيحي على من أحب من موتاي مع العلم بأن ذلك التسبيح تسبيح النافلة وبالسبحة؟ أفتوني جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.
تسبيحة كلها أفضل، تسبيحة وقراءتها كلها أفضل، ولا توزع على أحد، تسبح وتحلل وتقرأ لنفسها والأخذ بالأصابع هذا الأفضل.
نعم.
بأصابعها ولو غلطت الله يحفظه ويبقيها ويدخله لها سبحانه وتعالى، فالأفضل بالأصابع كما كان يسبح بالأصابع عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. لكن بعد كل صلاة ثلاث ثاني تسبيحة، ثلاث ثاني تحميدة، ثلاث ثاني تكبيرة، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، بعد كل صلاة تعدها عشرة وعشرة وعشرة ثلاث، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثلاث مرات بالأصابع كلها، ثم ثلاث مرات بثلاث أصابع، هذه الآية 99، ثم تقول سلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، سنة بعد كل صلاة. وإن شاءت قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 25 مرة بعد كل صلاة، هذا نوع وهذا نوع، كله طيب بأصابعها والرد كذلك بأصابعه وباليمنى أفضل، باليمنى أفضل، ولو سبح بالجميع فلا بأس. نعم.
الرسالة التي بين يدينا وهي الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من المرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين، تقول في رسالتها أطلب من فضيلة الشيخ الإجابة على السؤال التالي، تقول عندي أب له زوجة قبل أمي أرضعت ولد وهو الآن يبلغ 50 من العمر، وأنا الآن أكشف عنه وقد سمعت من الناس أنه يجب أن ألبس حجاب لأغطي وجهي عنه، وأنا الآن محتارة ولا أدري هل أكشف عنه أم لا مع العلم. تقول عندي أب له زوجة قبل أمي أرضعت ولد وهو الآن يبلغ 50 من العمر، وأنا الآن أكشف عنه وقد سمعت من الناس أنه يجب أن ألبس حجاب لأغطي وجهي عن هذا الرجل، وأنا الآن محتارة لا أدري هل أكشف عنه أم لا مع العلم أني لا أعرف كم عدد الرضعات التي رضعها، أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء.
إذا فعلت زوجة أبيك السابع أرضعات وخمس أرضعات فإنه يقول أخا لك ولجميع أولاد أبيك أخا من أدى الرضاعة فلك أن تكشفي وجهك كسائر المحارم. أما إذا كان الرضاعة في الشك وليس عندكم من يعلم الرضاعة هل هو خمس أو أقل أو أكثر فلا تكشفي له ولا تعتبره محرما، لأن الرضاعة المحرم لابد من خمس أرضعات فأكثر في الحولين. فإذا ثبت شاهد امرأة ثقة أو رجل ثقة أن هذا الرجل رضع للرجل في أبيك خمس رضعات حلق له طفل في الحولين أو أكثر من خمس فهذا أخوكم تكشفي له كسائر المحارم محرم لك. أما إذا كان في هذا شك وليس عندكم من يعرف يحفظ هذا ولا يزرع هذا الرضاع خمسا أو أقل أو أكثر فهذا لا يكون محرما ولا يكون أخا لك، وعليك أن تحتجبي عنه كسائر الناس.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد تمكننا من عرض رسائل السادة المرسلة سين ميم من ضواحي المدينة المنورة، وقد أرجع فضيلة الشيخ الإجابة على سؤالها إلى حلقة قادمة. ورسالة المرسلة الأخت في الإسلام سين ميم عين وبعثت بعدة أسئلة، والمرسلة أم عبد الله السالم العبد المجيد، والمرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين وتسأل عن الرضاعة. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.